إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه أول محاضرة لي في موضوع منهج القرآن في تزكية النفوس. لقد أنزل الله جل جلاله هذا القرآن، أشرف كتاب أنزله على أشرف نبي لأشرف أمة أخرجت للناس من أجل تزكية نفوسهم وتهذيب نفوسهم وإصلاح قلوبهم وإصلاح أعمالهم. ولهذا اعتنى القرآن بتزكية النفوس وتهذيبها أيما عناية. آيات كثيرة، أحاديث كثيرة تؤكد وتبين أهمية تزكية النفس، لأن الإنسان فلاحه ونجاحه مرهون بتزكية نفسه. ولهذا أقسم الله عز وجل 11 قسماً على أن فلاح النفس وفلاح الإنسان مرهون بتزكية نفسه، وهذا لم يحدث لغير تزكية النفس. فقال جل من قائل: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا هو المقسم عليه. أقسم ربنا بالشمس وضحاها والقمر وما تلاها إلى آخر الآيات، على أن من زكى نفسه فقد فاز وأنجح. ولكن تزكية النفس أيها الإخوة أيها الأحبة لا تكون بالتمني ولا بالتحلي، وإنما يكون بالالتجاء الصادق إلى الله والجهد والاجتهاد ومجاهدة النفس وحملها على الالتزام بشرع الله وتعاليم دين الله والابتعاد عما نهى عنه الله وزجر، لأن الله عز وجل هو الموفق وهو الهادي. إذا أخذ هذا العبد بأسباب الهداية وأسباب التوفيق وأسباب التربية وأسباب التزكية، فلا بد من أن تسعى يا مسلم يا عبد الله إلى تهذيب نفسك وتزكية نفسك، لأن أصل بعثة الأنبياء وعلى رأسهم سيد الأنام صلى الله عليه وسلم إنما كانت لتتميم مكارم الأخلاق، ولا تتم الأخلاق ولا تستجلب الأخلاق الصالحة إلا بتزكية النفوس وتهذيب النفوس. قال صلى الله عليه قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فالتزكية أيها الأحبة تحتاج إلى نية صادقة، وتحتاج إلى مجاهدة، وتحتاج إلى صبر ومصابرة، وتحتاج إلى لجوء إلى الله وابتهال إلى الله وإخلاص وصدق توجه إلى الله تعالى، أن يكون هذا العبد ممن زكاهم الله ووفقهم لتزكية نفوسهم، الأمر الذي يكون فيه فلاحهم وسعادتهم. فالسعادة كما قال بعض أئمتنا كابن القيم وغيره: ألا يضل الإنسان ولا يشقى، ألا يضل عن الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وألا يشقى باتباع سبل الشياطين، وألا يشقى بتنكب سبيل المؤمنين واقتراف ما نهى عنه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية: فأصل الخير كله بتوفيق الله ومشيئته، وشرف النفس ونبلها وكبرها، وأصل الشر خستها ودناءتها وصغرها. ولهذا قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال: أي أفلح من كبرها وكثرها ونماها بطاعة الله، وخاب من صغرها وحقرها بمعاصي الله. فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة، والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقذار. لقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم كما حرص سائر إخوانه من الأنبياء على تزكية نفوس أتباعهم. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تزكية نفوس أصحابه صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم ربما سأل أصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ ويسألهم عن إيمانهم وعن دينهم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقول أحدهم لأخيه: تعال بنا نؤمن بربنا ساعة، أي يتذاكرون الإيمان ليزدادوا إيمانا، لأنهم يعلمون أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ولهذا كان حرص الصحابة رضي الله عنهم على الفلاح والنجاح والهداية والطاعات، وكان حرصهم رضي الله عنهم على الآخرة ودخول الجنة. فهذا صحابي جليل اسمه ربيعة بن كعب الأسلمي خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة سل، يعني سل حاجتك، ايش تريد؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكافئه على خدمته. فقال: فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ ما تريد شيء آخر؟ قال: هو ذاك. قال عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالجنة سلعة غالية لا تنال بالتمني ولا بالتحلي، وإنما تحتاج إلى تشمير. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف للصحابة الجنة يقول لهم: هل من مشمر لها؟ فيقولون: نحن المشمرون لها يا رسول الله. صحابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجاهد معه، فيضرب له بسهم فيقول: يا رسول الله، ما لهذا اتبعتك؟ ما لهذا خرجت للجهاد معك؟ قال: لماذا اتبعتني؟ أو على ما اتبعتني؟ فيقول: اتبعتك على أن أضرب بسهم من ها هنا فيخرج من ها هنا. يريدون الآخرة، يريدون الشهادة. لو لم تكن نفوسهم زاكية وزكية ما آثروا الآخرة على الدنيا، وما آثروا الباقي على الفانية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. إن كنت صادقا فيما تطلب وفيما ترغب فإن الله سيعطيك. فقاموا للقتال، فلما انتهت المعركة وتفقد الصحابة قتلاهم، فوجدوا رجلا من الصحابة قد أصيب بسهم منها هنا فخرج منها هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. ولهذا إنما الأعمال بالنيات. يقول عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا شرأوكم الأجر، إلا كانوا معكم، حبسهم العذر. وفي الحديث الصحيح، الحديث الصحيح أن الرجل لا يبلغ منزلة الشهداء وهو يموت على فراشه، وذلك حينما ينوي الشهادة وينوي الجهاد وينوي الخير. فكانت همم السلف الصالح بتربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم عالية، وكانوا رضي الله عنهم كما وصفهم أعداؤهم: رهبان بالليل فرسان بالنهار، وكانوا يقومون ويجتهدون في تزكية أنفسهم وتربية أنفسهم، وخصوصا في مواسم الخيرات. مواسم الخيرات كشهر رمضان الذي نستقبله ضيفا عزيزا غاليا بعد أيام، بعد أقل من أسبوعين. هذا الضيف العزيز الذي هو من أعظم مواسم الخيرات والنفحات. إن لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، تقال فيه العثرات، تكفر فيه السيئات، تضاعف فيه الحسنات. ولهذا إخواني، من رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل لهم هذه المواسم الصالحة المباركة ليتزودوا من التقوى، ولكي يتربوا على مائدة القرآن، ولكي تزكو نفوسهم. وما شرع الله عز وجل العبادات والطاعات إلا من أجل تزكية النفوس. ألم يقل ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سأل ثوبان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عما يدخله الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. ومعاذ رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. إنه عظيم، ولكنه لا يوفق إليه كل من يشتهيه، وإنما التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا علم الله صدق العبد وفقه لطاعته ووفقه لكل خير. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولو علم الله فيهم خيرا، لو علم الله فيهم خيرا لوفقهم للخير. لو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم. فلا بد من الهمة، ولا بد من الأخذ بالأسباب. التزكية في القرآن كما يقول أهل العلم على نوعين وعلى قسمين: مطلوب ومحذور. فالمطلوب هو تزكية النفوس بالأعمال الصالحة، بطاعة الله تبارك وتعالى، بإخلاص الدين لله، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحذور تزكية النفس بتبرئتها من المعاصي والذنوب، والاغترار بالله كما قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التقوى فقال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. فالتقوى إذا وقرت في القلب ظهرت على الجوارح سلوكا عمليا والتزاما شرعيا بقال الله، قال رسول الله. هذه التزكية وهذا التقوى يظهر في معاملتك مع أهلك، مع أهل بيتك، مع أسرتك، مع جيرانك، مع إخوانك، مع شركائك في العمل، مع زملائك، مع إخوانك في المسجد، في كل مكان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ وأبي ذر: اتق الله حيثما كنت. لأن التقوى ليست رداء يلبس في المناسبات ولا يافطة ترفع، التقوى جزء لا يتجزأ من إيمان العبد. التقوى ينبغي أن تكون هي شعارك وهي دثارك، تحل معك حيث حللت وترحل معك حيث رحلت، وتلازمك حتى تدرج في أكفانك. قال ابن جرير في تفسير الآية: لا تشهدوا لأنفسكم بأنها زكية بريئة من الذنوب والمعاصي. وقال ابن كثير في قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، أي تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم. فالله عز وجل يقول: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. إن الذي يزكيك هو التزامك بشرع الله، هو عملك الصالح، هو إيمانك، يقينك، هو اتباعك، إخلاصك لله سبحانه وتعالى، واتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صديق هذه الأمة على ما كان له من السبق وشرف الصحبة وقوة اليقين ومدح النبي صلى الله عليه وسلم له أنه من العشرة، على رأس العشرة المبشرين بالجنة. كان رضي الله عنه إذا مدح يقول: اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. قال الأصمعي: قيل لأعرابي: ما أحسن ثناء الناس عليك؟ قال: بلاء الله عندي أحسن من مدح المادحين، وإن أحسنوا، وذنوبي أكثر من ذم الذامين وإن أكثروا، فيا أسفي فيما فرطت، ويا سوءتي فيما قدمت. فالمسلم والمؤمن يعمل بطاعة الله ويجتهد على تزكية نفسه، ويحذر معصية الله ويخاف على نفسه. فهذا عمر الفاروق على جلالة قدره وقوة إيمانه، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، يأتي إلى حذيفة بن اليمان فيقول له: نشدتك الله، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ فيقول حذيفة: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 صحابيا كلهم يخشى على نفسه النفاق. وسمع حذيفة بن اليمان رجلا يقول: اللهم أهلك المنافقين. فقال: يا ابن أخي، لو هلك المنافقون لاستوحشتم في الطرقات. هذا الكلام قيل في الزمن المبارك، فكيف في زماننا أيها الإخوة؟ واليوم كثير منا يظن أنه قد وطأ الجنة وهو يمشي على الأرض، وكثير منا يكره النصح والتذكير. وعمر رضي الله عنه يقول: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، كما قال سفيان الثوري، كان يحبون من يقول لهم اتق الله وأصبحوا يكرهون ذلك. فهذا القرآن أيها الإخوة الذي هو كلام الله هو دواء وشفاء لما في الصدور. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ولهذا أدرك سلفنا الصالح أثر هذا القرآن على النفوس، ولهذا كانوا يقرؤونه ويتدبرونه ويؤمنون ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، فكانوا يتلونه آناء الليل وأطراف النهار، لأن تلاوة القرآن من أعظم ما تزكو به النفوس. فكيف العمل بالقرآن وكيف العمل بالسنة؟ وقد تقدم معنا قول الله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لأن هذا القرآن أيها الأحبة كما قال الله عز وجل في وصفه: يهدي للتي هي أقوى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لأن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأن هذا القرآن هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن تنكبه ضل عن سواء السبيل. هذا القرآن جاء بالهداية الكاملة وجاء بكل فلاح وكل خير، ومن أعظم ما تزكى به النفوس مما دعا إليه القرآن التوحيد وذم الشرك، لأن التوحيد فلاح وتزكية، والشرك تجزية وخسران. ولهذا كل أنبياء الله بدأوا بالتوحيد، لأن التوحيد كالأساس للبنيان، ولأن التوحيد هو أساس كل فضيلة وكل خير. نوح عليه السلام 1050 عاما وهو يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ونبينا صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهو يقول لقومه: يا قومي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كل أنبياء الله اجتمعوا على مقولة واحدة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كلهم بدأوا بالتوحيد لأنه الأصل، وكلهم نهوا عن الشرك لأن الشرك إنما المشركون نجس. الشرك عياذا بالله تجزية وفساد، والتوحيد فلاح وطهارة وتزكية. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أن لا إله إلا أنا فاعبدون. ما هو الدليل على أن التوحيد تزكية والشرك تجزية؟ دليله من القرآن قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ابن عباس وغيره من السلف وأكثر المفسرين على أن قوله تعالى، معنى قوله تعالى لا يؤتون الزكاة، أي لا يشهدون أن لا إله إلا الله، لأن شهادة لا إله إلا الله تزكية وطهر من الشرك، وليس المقصود الزكاة المالية، مع أن دفع الزكاة المالية أيضا تطهير للنفس، لكن المقصود هنا لا يؤتون الزكاة أي لا يقولون لا إله إلا الله، لأن قول لا إله إلا الله براء من الشرك. وهذا تعلمونه جميعا أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي للآلهة الباطلة وإثبات أن المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى. فإذا لا يؤتون الزكاة أي يستكبرون عن قول لا إله إلا الله، لا يذعنون لله بالتوحيد، لا يذعنون لله بالألوهية، لأن الربوبية أكثر الخلائق أقر بها، ولهذا الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم كانت في توحيد الألوهية. ربنا عز وجل يبين أن من أعظم فساد القلوب ومن أعظم تدسية النفوس الاستكبار عن التوحيد والتلبس بالشرك ولهذا كان الشرك ذنبا لا يغفر، وكان الشرك ليس بعد الكفر ذنب كما يقال. إذا رأيت كافرا مشركا يشرب الخمر أو يأتي الفواحش المبقات فيتبادر إلى ذهنك قول القائل ليس بعد الكفر ذنب، لو كان في قلبه إيمان لحمله ذلك على أن يكون وقافا عند حدود الله ويمتنع عما حرم الله سبحانه وتعالى. فإذا إخواني، الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك الذي قامت عليه دعوة الأنبياء من أعظم ما تتطهر به النفوس، ولهذا الأنبياء عليهم السلام اجتهدوا على هذا الأصل الأصيل. كل الآيات المكية الآن إذا نظرت إلى يعني أكثر من 80 آية، أكثر من 80 سورة مكية، تجد أنها تركز على التوحيد وعلى الأخلاق وذم العقائد، عقائد الكفار، والتبكيت بهم والتشريد بهم، وذكر قصص من أعرضوا عن دين الله ومن خالفوا التوحيد وخالفوا منهج الأنبياء فعذبهم الله، حقت عليهم لعنة الله. فلهذا التوحيد هو أساس الصلاح وأساس الفلاح وأساس تزكية النفوس، ولولا عقيدة التوحيد التي رسخت في قلوب الصحابة ما كان هناك هذه النماذج البشرية الكاملة التي أثنى الله عز وجل عليها بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وما كانوا تحملوا العذاب والبلاء لولا هذه العقيدة الراسخ في قلوبهم، ولولا أن نفوسهم زكت بالتوحيد والإيمان والعقيدة
حتى أن أحدهم كان يلقى على ظهره على الجمر فلا يزيد على أن يذكر الله ويوحد الله، وبلال توضع على ظهر على صدره الصخرة فلا يزيد على قول أحد أحد، وخباب بن الأرت يلقى على الجمر ولا يزيده ذلك إلا ثباتا وإصرارا على الحق والدين. أيضا إخواني من أسباب تزكية النفوس التي بينها القرآن العلم، العلم، العلم النافع، لأن العلم علمان، علم نافع وعلم ضار. والعلم النافع كالغذاء النافع للأبدان، كما أن الأبدان تنتفع بالغذاء النافع الحلال الطيب كذلك القلوب تنتفع بالعلم النافع. ولهذا يعني أكثر المفسرين بل جمهور المفسرين على أن أول خمس آيات نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم هي آيات سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق إلى آخر الآيات. فهذه خمس آيات أول خمس آيات تنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم تدعوه إلى العلم وتدعوه إلى القراءة. فبداية الإصلاح الديني والنفسي إنما هو بسلوك منهج العلم وسلوك سبيل العلماء. أهل مكة يشربون الخمر ويئدون البنات وهن أحياء ويتفاخرون بالأحساب والأنساب ويأكلون الدم ويغير بعضهم على بعض وفيهم من الفواحش والموبقات، بل يعبدون الأصنام ويصنعون بعض الأصنام من تمر، فإذا جاء أحد أكله. مع ذلك لا تنزل آيات تنهى عن الشرك وإنما تأمر بالعلم. ولهذا عليكم يا طلبة العلم أن تطلبوا هذا العلم بصدق وإخلاص، وعليكم أن تعملوا بالعلم لئلا يكون هذا العلم حجة عليكم. فالعلم إذا لم تعمل به كان حجة عليك. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، اقتضاء العلم العمل. فلهذا الآيات القرآنية تنزل تدعو إلى العلم وتدعو إلى القراءة وتشيد بهذا القلم. هذا القلم أول مخلوق خلقه الله، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كائن وما سيكون، فجرى القلم بما هو كائن وما سيكون. هذا القلم الذي اقسم الله به، هذا اخطر من القنبلة الذرية. القلم هذا اذا مسكه انسان منحرف ضال فانه يدمر العالم. ولهذا الافكار والغزو الفكري أشد من الميكروبات والفيروسات التي تفتك بالأمم والشعوب. ولهذا العلماء هم الذين تصدون للمنحرفين من حملة الأقلام، من علمانيين وليبراليين وعقلانيين وباطنيين ومنحرفين وحزبيين بأقلامهم ومنابرهم، دمروا الشباب ودمروا الأمة. وصار الشارع للأسف العربي فكر خارجي، كل فكر خارجي يدعو للخروج وإلى زعزعة أمن بلاد الإسلام، كله بسبب الأقلام المنحرفة الضالة. ولهذا العلماء، العلماء هم ورثة الأنبياء، والعلماء أقلامهم لا تقل شأنا عن سهام ورماح الشهداء. قال الإمام ابن رجب الحنبلي في فضل علم السلف على الخلف: فأصل العلم بالله الذي يوجب خشيته. أصل العلم بالله هو العلم الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد، من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد، فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه نافعا وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربع، الأربع اللي استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع. هذا معنى التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وصار علمه وبالا وحجة عليه، فلم ينتفع به لأنه لم يخشع قلبه لربه ولم تشبع نفسه من الدنيا، بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا، ولم يسمع دعاؤه لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه لما يسخطه ويكرهه. هذا إن كان علمه علما يمكن الانتفاع به وهو المتلقى عن الكتاب والسنة، فإن كان متلقى عن غير ذلك فهو غير نافع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به، بل ضره أكثر من نفعه. هذا كلام ابن رجب الحنبلي، وهو من أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ممن ألف كتبا كثيرة في تزكية النفوس. ولو نظرت إلى كتابه لطائف المعارف على سبيل المثال، وشروح لكثير من الأحاديث، أحاديث يعني التربية والتزكية والمواعظ، لعلمت ذلك. إذن إخواني، العلم النافع هو الذي يربي طالب العلم. إذا كان هذا طالب العلم طلب العلم لله، ودليل ذلك أن يعمل بالعلم وأن يظهر عليه خشية الله، وأن تظهر عليه السكينة، وأن لا يطلب العلو في الأرض ولا يطلب هذا الحطام الزائل بالعلم، فإنه يكون عالما ربانيا، كما قال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال العلماء: العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. لقد فقدت أمتنا العالم الرباني إلا من رحم الله، ولهذا كم خسرنا وخسرت دعوتنا وخسر المسلمون حينما فقدنا أئمتنا الثلاثة، وهم مثال للعلماء الربانيين، للعلماء القدوة، للعلماء اللي هم بقية السلف اللي كانوا ترى العلم في حياتهم، وترى منهج السلف وأخلاق السلف وتزكية السلف في أحوالهم. الباني وابن باز وابن العثيمين عليهم رحمة الله، وألحقنا بهم في الصالحين. مما تزكو به النفس أيها الإخوة العبادات والطاعات، كالصلاة، الصلاة عمود الدين، فرضت في السماوات ليلة المعراج، كل التكاليف الشرعية نزل بها جبريل إلى الأرض، وهذه الصلاة تلقاها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم من ربه بلا واسطة، ليس بينه وبين ربه إلا حجاب النور، لم يتدخل جبريل عليه السلام فيها، فهي معراج المؤمن، وهي طمأنينة وسكينة للمؤمن، وهي فلاح: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والرسول عليه الصلاة والسلام يشبه تزكية قلوب المؤمنين بالصلاة، وتطهير قلوب المؤمنين بالصلاة كتطهير أبدان المؤمنين حينما يغتسلون خمس مرات في نهر جار غمر، يعني عميق. يقول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء يا رسول. قال فكذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. تغتسل 5 مرات في اليوم هل يبقى عليك درن وأوساخ؟ ولكن إذا اغتسلت اغتسالا صحيحا بمعنى أنك استخدمت الصابون والأشنان ويعني ليف ودلكت نفسك جيدا، إذا فعلت ذلك فلا يمكن سيصير لك بريق يعني إن صح التعبير. فكيف إذا أتقنت هذه الصلاة، إذا أديتها على الوقت وصليتها بخشوع وسكينة وصليتها وفق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا يا إخواني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، هذه الصلاة، هذه الصلاة أول ما يفقد المسلمون من دينهم هذه الصلاة للأسف. ولهذا هذه الصلاة يجب العناية بها، ويجب أن نستحضر فيها النية الصالحة، وأن تكون صلاتنا بعيدة عن الوساوس وبعيدة عن الأغراض الأخرى. كذلك الصيام كعبادة من العبادات وكركن من أركان الإسلام، سواء كان صيام الفريضة أو صيام النافلة، فإن فيه زكاة للنفس. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وما هي التقوى إخواني؟ التقوى هي العمل بشرع الله واجتناب ما نهى عنه الله ورسوله، هي التقوى. وحق التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. والله عز وجل لم يأمرنا إلا بما نستطيع من التقوى، ولهذا قال واتقوا الله ما استطعتم، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وتفسير لقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته. ولهذا إخواني الله عز وجل ما شرع الصيام إلا لنيل تقوى الله. فالإنسان إذا ما اتقى الله في صيامه ولم يعني يكف عن الحرام ويغض بصره عن ما حرم الله ويكف لسانه عن الغيبة والوقوع في أعراض الناس، وأيضا يقضي وقته بطاعة الله وليس على المسلسلات، في بعض الناس طول نهار وفي نهار رمضان نائم، وفي آخرون طول نهار وفي رمضان من قناة إلى قناة يقلب البرامج والمسلسلات وقل لك بدنا نضيع الوقت، وفي ناس طول نهار في رمضان يأكل لحوم الناس، فأين تقوى الله؟ لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني الذي لا يدع قول الزور والعمل بقول الزور الله غني عن صيامه. ولهذا جاء في الحديث رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه التعب والنصب. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. يعني إن صيامي يمنعني ويحجزني عن أن أرد على جهالة الجاهلين وسفاهة السفهاء، يعني عندي كوابح تمنعني، لأن صيامي إنما أريد به تقوى الله، وهذا يتنافى مع تقوى الله. الزكاة إخواني والصدقة طهرة وتزكية للنفوس. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والشاهد قوله تعالى تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم من البخل ومن الشح، تطهرهم من الآثام. ولهذا ابن سعد رحمه الله تعالى يقول إنه هذه الآية تدل على أن الإنسان مهما فعل إذا كان وجبت عليه الزكاة وما أخرج زكاته لن يطهر ولن تزكو نفس الزكاة التي يريدها الله ويحبها الله حتى يخرج إيش زكاة ماله. خذ من أموالهم يعني رغما عنهم شاء وما بوا لأن هذه فريضة ليس منا إنا لآخذوها وشطر أموالهم إذا امتنعوا عن أداء الزكاة عقوبة لهم عزم من عزمات ربي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بتكديس الأموال هم يظنون أن هذا خير لهم كلما كثرت أموالهم ولو منعوا الزكاة بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وجاء في تفسير هذه الآية أن الله عز وجل يقيض لمانع الزكاة ثعبان اسمه شجاع أقرع تمعط شعر رأسه من شدة السم له زبيبتان يعني له قرون يأخذ بلهزمتين بشدقين ويدخل رأسه يأكل من أحشائه يقول له أنا كنزك أنا مالك وصاحب الغنم الذي لا يؤدي زكاة ماله يوم القيامة يوم العرض يوم الحساب تطأه بأخفافها بأظلافها والبقر والإبل تطأه بأخفافها وأظلافها وتنطحه بقرونها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدقة الفطر يا أخواني هذه لبعض الناس يتساهلون فيها وتجد من يفتي بإخراجها من أول الشهر لجان زكاة في مسجد كنت أنا خطيب فيه أخطب فيه منعتم زجرتم لأنهم كانوا يجمعوا زكاة الفطر في أول رمضان الجمعة الثانية نقلوني إلى مسجد آخر تآمروا علي لأني أفتيت بالسنة. الناس ما للأسف ما أكثر الناس ما يريدون السنة. قلنا لهم يا أخوان هذه زكاة الفطر طهرة للصائم والصائم لا يتم صيامه إلا في آخر رمضان وطعم للمساكين في يوم العيد لا وكانوا يجمعوا زكاة الفطر مع الزكاة الصدقات كلها في صندوق واحد. فهل يسعني وأنا خطيب في هذا المسجد أن أسكت عن هذا؟ فتكلمت والله الجمعة الثانية وإذ بي أنقل إلى مسجد آخر لأنه صاحب اللجنة أتحرك ضدي لكن حسبي الله ونعم الوكيل. الشاهد أنه يعني طالب العلم يجب أن يصدع بالحق ولكن بالحكمة نحن إنما بينا لهم أنه هذا لا يجوز. فالشاهد إخواني صدقة الفطر في رمضان إنما هي طهرة للصائم. تكلم وغفل وقال كلام لغو ورفث وتكلم في أشياء يعني نهي عنها فيكون هذه صدقة الفطر طهرة له تطهير لما بدر منه وطعم للمساكين. فإذا كل هذه العبادات الحج لماذا شرعه الله عز وجل؟ الله ربنا عز وجل يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن أنت ترى كل العبادات والتكاليف الشرعية التي شرعها الله هي في الحقيقة تطهير وتزكية للعبد المؤمن. غض البصر تزكية إنسان إذا أطلق بصره لما حرم الله هذا يعني يجعل في قلبه ظلمة وسوادا والشهوات إذا غلبت على الإنسان كما أن الشبهات فإنها تهلكه وتدمره. قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وهذه الآية جاءت بعد النهي عن الزنا والقذف وغير ذلك من الفواحش والموبقات. كل العبادات التي شرعها الله عز وجل إنما شرعها الله عز وجل لتزكية النفوس، لأنه لا فلاح للعبد إلا بتزكية نفسه. ولهذا أمرك الله عز وجل يا مسلم أن تكون عبدا لله، وأنت عبد لله إن شئت أم أبيت، لكن أن تكون عبدا لله طوعا خير لك من أن تكون عبدا لله كرها. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولهذا نبينا المصطفى خير بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا رسولا، فماذا اختار؟ اختار العبودية. ولهذا ربنا أثنى عليه في أكثر من مقام، في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وهذه أكمل الأحوال أن يكون إنسان عبد لله. وفي وقال في الإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال في الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال في التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. بعض الناس يفهم قول الله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، مثل الصوفية، أنه إذا اليقين هو أنك تصل إلى مرحلة يعني تتحد بالله تعالى الله عن ذلك، وتصبح يعني كما يقولون في الشام اللاوي عياذا بالله. هذا تعبير لا يجوز، لأن هذا من موروثات الصوفية وثنية الصوفية، أن العبد يترقى ويجتهد حتى يتحد بالله ويصير هو والله شيء واحد. وهذه عقيدة الحلول والاتحاد، والقائلون بهذا أكفر من فرعون. ولقد صنف الإمام البقاعي كتابا حافلا سمى تحذير الغبي إلى تكفير ابن عربي القائل إيش بالاتحاد والحلول. هؤلاء يزعمون أنهم لا يزالوا يجتهدوا في الطاعات والذكر والقربات والروحانيات حتى يمتزجوا مع الله تعالى الله عن ذلك، امتزاج الماء باللبن، وهذا كفر ما بعده كفر. فالرب رب والعبد عبد، والعبد مهما بلغ الكمالات الروحية فإنه يبقى عبد. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا الخطاب له، يقول الله له: اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هو الموت، والرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك الصلاة حتى وهو على فراش الموت، وما علمنا أحدا من الصحابة ترك الصلاة أو ترك عبادة الله على ما كانوا عليه من أحسن الأحوال أبدا. فكيف يأتي أناس ويقولون أنه اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني أن تصل إلى مقامات عليا في التصوف. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون وهو يعاني سكرات الموت ثم مات بعدها، قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا تفسير للآية: أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه، يعني الموت، فلا ينفك العبد عن عبوديته لله وقيامه بالتكاليف الشرعية، لا ينفك عن ذلك حتى يوارى في ترابه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: أما العلم فيراد به في الأصل نوعان: أحدهما العلم به نفسه وبما هو متصف به من نعوت الجلال والإكرام، العلم به نفسه يعني يعود على الله عز وجل، وما دلت عليه أسماؤه الحسنى. وهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة، فإنه لا بد أن يعلم أن الله يثيب على طاعته ويعاقب على معصيته، كما شهد به القرآن والعيان. وهذا معنى قول أبي حيان التيمي أحد أتباع التابعين، يقول: العلماء ثلاثة: عالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله، وعالم بالله وبأمر الله. فالعالم بالله الذي يخشى الله، والعالم بأمر الله الذي يعرف الحلال والحرام، وقال رجل للشعبي أيها العالم، واحد يقول للإمام الشعبي أيها العالم، فقال إنما العالم من يخشى الله. يعني لا تقول لي عالم لأني لا أخشى الله، لا يعني يريد أن لا يزكي نفسه، يعني يقول إنما العالم الذي يخشى الله، وأنا يعني لا أظن نفسي أني بلغت هذه المرتبة. قال عبد الله بن مسعود: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. إذن إخواني، نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس وهذه المحاضرة. نسأل الله عز وجل أن يزكي نفوسنا، أن يطهر قلوبنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.